الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال: باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال رحمه الله: يقال إناه إدراكه، أنا يأني أناتا، لعل الساعة تكون قريبا. إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة، وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث. وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجميع للذكر والأنثى. قال رحمه الله: حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك الكريم، موجبا للفوز برضاك وجنات النعيم. ترجم رحمه الله لهذه الآية 53 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: لا تدخلوا، والخطاب لأهل الإيمان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا تدخلوا بيوت النبي، هذه إضافة ملك، وأضيفت لأزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن إضافة انتفاع، كما في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. وسكن أزواجه رضي الله عنهن فيها بعد موته لا يدل على أنه وهبهن لهن في حياته، فلم تدخل في ملك واحدة منهن الحجرات، ويدل على ذلك أنها صارت بعدهن في المسجد ولم تورث عنهن. قال: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، أي غير مترقبين، غير ناظرين إناه. فسر هذه اللفظة كما سمعنا المصنف رحمه الله بقوله: إناه إدراكه، أنا يأني أناتا. فالمقصود أنه سبحانه وتعالى نهاهم أن يجلسوا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أو في أحدها، لأنه لا يتصور الجلوس في جميعه، يترقبون إدراك الطعام أو نضجه، لأنه قد لا يوجد وقد يطول أمد نضجه، فيتأذى المضيف، وقد لا يكون في بقائهم رغبة صاحب البيت. وهذه الآية مما يستأنس بها في التحذير من الثقلاء والمتطفلين على بيوت الغير، أو من يأتي بغير دعوة إما خاصة أو عامة. ولذا قال بعض السلف: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتمله. قال: ولكن إذا دعيتم، فمن دعي لا يكون ثقيلا. ولذا لما استضاف أحد الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن معي فلان، استأذن له صلوات الله وسلامه عليه. فلا يستبيح الإنسان الدخول على الغير أو الأكل من طعامه إلا بإذنه القولي أو الذي يدل عليه الحال. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، هذه الدعوة إلى الوليمة ونحوها، فلا يجوز ولا يحل الدخول بغيرها إذا خص بالدعوة، وتكره إذا كانت دعوة الجفلة، دعوة العامة التي لا يدري السامع لها هل هو مراد أو مرغوب فيه أو لا. قال: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. وفيه عناية الشريعة بهذه الآداب العظيمة، لأنها تتعلق بمشاعر المسلمين وبما يدخل السرور على قلوبهم أو بعكسه. وفيها أن الضيف يأكل على ملك المضيف. قال: فإذا طعمتم، فالدعوة إذن في الأكل، فأكله على ملك المضيف لا على ملك نفسه، إذ لم يجعل له أكثر من الأكل، ويبقى الملك على أصل لصاحبه. وفائدة هذا أنه ليس له أن يحمل ولا أن يدعو الغير إليه إلا إذا علم طيب نفس المالك، يتقرر عنده بإذن سابق أو أذن له بإذن خاص. قال: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. هذا في الإثقال على أصحاب البيوت، وقد يشق عليهم. قال: إن ذلكم، أي الانتظار والاستئناس، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لإشغاله بما لا يعنيه. ففضول الكلام وفضول الأكل هذه لا تعني أهل الهمم وأهل الأشغال والعلماء والدعاء إلى الله عز وجل، فهم أحرص على أوقاتهم من أن يبذلوها في مثل هذا، ولو لم يكن فيه لغو، ولو كان الحديث مؤنسا، لكنه إذا لم يكن محرما فهو مفضول. والمؤمن يحرص على عمره، على زمانه الذي فسح له فيه في هذه الحياة، فيستغله فيما يقربه إلى الله عز وجل، وما هو أولى من أمور دنياه. قال: فيستحي منكم والله لا يستحي، أو لا يستحي من الحق. ولهذا نهاه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة الحياء لله عز وجل على الوجه اللائق به، فإن نفيه عن من الحق يدل على ثبوته في غيره، وهذا كقول أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فالحياء ثابت بمثل هذه الآية وبمثل آية البقرة، وثابت بالسنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فاستحيا فاستحي الله منه، وهو في الصحيحين. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم: والله، في قوله صلى الله عليه وسلم: والله حي كريم، والله حي كريم، إن الله حي كريم يستحي، يحب الحياة والستر، يستحي أن يرفع أحدكم يديه فيردهما صفرا. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحي ليس يفضح عبده عند التجاهل منه بالعصيان، لكن على أصل أهل السنة في كل الصفات إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن أهل البدع ينفونها بعد أن يتوهمون الشبه. قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المتاع قيل هو الماعون، وقيل هو العلم أو الفتوى. من وراء حجاب أي من وراء ستر. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا بيان لمقصد الحجاب، وفيها أنه لا أحد يثق بنفسه في الخلوة بالأجنبية مهما كان مقامه، وأن القلوب قد تزيغ. فعدم روية المرأة ولو كانت تقية وعدم اختلاطها بالرجال أطهر لقلبها. ذلك هنا لم يقل ذلكم أطهر لقلوبكم، بل هو أطهر لقلب الرجل وقلب المرأة الأجنبية، كما قالت فاطمة رضي الله عنها: خير المرأة ألا ترى الرجال ولا يروها. وفي هذا دليل على أهمية المحافظة على صلاح القلوب، وأن ارتكاب المنهيات يفسدها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فالمعول عليها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وهو في الصحيح. فالقلوب تمرض وتزيغ ويعلوها الران، كما جاء في أوصافها في كتاب الله عز وجل. وفي الآية الدليل على وجوب الأخذ بالأسباب التي تمنع من المعاصي، تمنع من الكفر، تمنع من الشرك. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فطهارة القلوب من الزيغ، من الأمراض، من مرض الشهوات والشبهات واجب. فإذا لم يكن إلا بغض البصر أو لم يكن إلا بالحجاب فإنه يجب. لذلك أجمع العلماء على تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة ولغير ضرورة أو حاجة، درءا للمفسدة. قال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني بما تقدم. وقيل أن رجلا حدث نفسه أن يتزوج عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سبب نزول هذه الآية، يعني أواخر الآية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. في قوله من بعده إثبات للزوجية بعد موته صلى الله عليه وسلم، استدل بهذه الآية على عدم زوال الزوجية بموته على الصحيح صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا يستنبط من هذا بقاء النفقة والسكنة لهن بعد موته، ولا عدة عليهن، ولا عدة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العدة يتربص بها الإباحة وللقطع بكونهن أزواجه في الآخرة، لأنهن كما تقدم اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. وأما غيره من المؤمنين فغير متحقق، غير متحقق أن تكون زوجته في الدنيا زوجة له في الآخرة، لاحتمال اختلافهما في الدار ولاحتمال تعدد الأزواج. وقوله سبحانه وتعالى ولا أن تنكحوا أزواجه، المقصود كل زوجة مات عنها. وأما من تزوجها وفارقها في الحياة فالصحيح جواز نكاحها. وقد روي أن الكلبية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعده عكرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بها ولم ينكر فعل عكرمة عليه، فكان إجماعا، ولأنها لم تعد زوج بعد أن طلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود هنا بقوله ولا أن تنكحوا أزواجه أي من مات وهن في عصمته صلوات الله وسلامه عليه. قوله أبدا هذا تأبيد لهذا الحكم، أبد الدهر لا في الدنيا ولا في الآخرة، لوقوع الاختيار منهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم أي الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن ذلكم أي نكاح زوجاته كبيرة عظيمة، كان عند الله عظيما. والآية تشير إلى عظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وعلى إكرامه له سبحانه وتعالى في الدنيا وبعد موته صلوات الله وسلامه عليه. قوله هنا إناه إدراكه، أنا يأني أناتا، يعني هو من الانتظار والترقب، ويشبه هذا قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا، ألم يحن، فهو مرتبط بالوقت. قوله تعالى لعل الساعة تكون قريبا، هذه الآية مقحمة تحت هذه الآية، وإن كانت من سورة الأحزاب هي في أواخر السورة، وإدراجها هنا محل نظر. والمصنف رحمه الله تفقه فيها من جهة اللغة، في أنها جاءت بالتذكير، جاءت الصفة بالمذكر، لعل الساعة تكون قريبا، ولم يقل قريبة، فقال إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة، هذا إذا كنت تريد الصفة فتقول لعل الساعة تكون قريبة. وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث فقلت لعل الساعة تكون قريبة. هذا وجه التذكير في هذه اللفظة. وكذلك لفظها أي لفظ كلمة قريب في الواحد والأثنين والاثنين والجميع للذكر والأنثى، يقول تقول رجل قريب ورجلان قريب ورجال قريب وامرأة قريب، لفظها واحد في الجميع. وقيل أن في هذه الآية حذف لعل يوم الساعة، لكن يشكل على هذا الفعل، فإنه جاء بالتأنيث في قوله تكون. على كل حال منهم من قدر حذفا لعل يوم الساعة أو زمن الساعة، ومن قال هذا قال تكون جاءت على هذا الوجه مراعاة للفظ الساعة فقط. قال الحافظ رحمه الله وجوز غيره، يعني غير البخاري رحمه الله، بعد أن قال وإن كانت ظرفا جوز غيره أن يكون المراد بالساعة اليوم، لأن الساعة يوم إيش؟ يوم القيامة، ويوم في يوم الجمعة، فيتوجه أن يقول قريبا، فلذلك ذكره أو المراد شيئا قريبا أو زمنا قريبا أو التقدير قيام الساعة فحذف، يعني يرجع كلام الحافظ رحمه الله إلى دلالة الحذف الذي ذكرنا. ذكر تحت هذه الترجمة حديث عدة، منها حديث أنس رضي الله عنه وهو من أفراد المصنف، تقدم في الصلاة عند قوله باب ما جاء في القبلة، باب ما جاء في القبلة، ووجه ارتباطه بالصلاة أنه قال في أوله كما في الرواية المتقدمة وافقت ربي في ثلاث، ومنها قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال في الحديث رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه حدثنا مسدد وهو بن مسرهد عن يحيى وهو القطان عن حميد وهو الطويل عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه. ويحتمل أن أنس كان حاضرا لهذا القول لأنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ملازما له، هذا هو الظاهر، لا أنه تحمله عن عمر. قال قال عمر رضي الله عنه قلت، وهذه اللفظة تدل على التحمل، أن أنس تحمله. قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله، ولم يقل أنس قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله، وهذا الترضي يحتمل أنه من أنس وأن الصحابة كان يترضى بعضهم على بعض، أو أنه من حميد وهو الذي جرى عليه أهل السنة، لأن الله قد رضي عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، هل في الصحابة فاجر؟ ها؟ الصحابة كلهم عدول لكن ليسوا بمعصومين، أو يكون أراد المنافقين، هذا قبل فرض الحجاب كانوا يدخلون على الرسول صلى الله عليه وسلم إما لوليمة وإما لحاجة. قال فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب، وهي هذه الآية والتي بعدها، يا يقول تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وهذه واحدة من موافقات عمر رضي الله عنه للوحي، أو من موافقات الوحي لقول عمر، وقد جاء في الرواية الأولى وافقت ربي في ثلاث، وموافقاته أكثر من ثلاث، لكن لعل الثلاث هي الأشهر أو أنها جاءت في وقت متقارب، وقد تحصل من مجموع الأخبار 15 موافق لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، منها مقام إبراهيم وآية الحجاب وتمام آية سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين وأسرى بدر وزجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، قالها عمر ونزل بها الوحي، والله أعلم. وفي الحديث فضيلة ظاهرة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفيه أيضا حرصه على عرض أعراض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استعمال وسائل التي تدرع الشر والفساد، وفيه أن للرجل أن يأمر أزواجه بالحجاب، قال فلو أمرت أمهات المؤمنين، وفي تخصيص عمر رضي الله عنه لهن دليل على مكانتهن في نفسه رضي الله عنهن وأرضاه، فهي تشمل تشمل حفصة وغيره، وفيه أن أمر الزوجة للزوج وليس للأب في مثل هذا، فهو لم يأمر حفصة استقلالا وهي بنته، فمقام الزوج أعظم وحقه في الطاعة مقدم على حق الوالدين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد.
فيه أن مثلا متوخ ما أمر إلا بوحي، ما أمرهن حتى نزلت الآية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنت جحش رضي الله عنها، دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، الآية.
هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب النكاح، وقد رواه المصنف رحمه الله في بأربع طرق في هذا الموضع، ورواه في تسعة مواضع غير هذا الموضع لما فيه من العلم، وهو وجه ارتباطه بالآية ظاهر، وأنها نزلت هذه الآية بعد نكاحه لزينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولا يمتنع أن يكون كلام عمر رضي الله عنه يكون قريبا من نكاحه لزينب، نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لزينب، فنزلت الآية للسببين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا معتمر بن سليمان وابن طلخان قال: سمعت أبي، وهو سليمان بن طلخان، يقول: حدثنا أبو مجلز لاحق بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بلا ولي ولا شهود، لأن الله زوجه إياها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، لكن تزوجها بخطبة، تقدم معنا أنه بعث زيدا لخطبتها وذكرها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها. وزواجه من زينب بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب كان في السنة الخامسة من الهجرة، وعلى هذا فقد عاشت معه قريب من 4 إلى 5 سنوات، ويكون نكاحها متأخرا عن نكاح عائشة رضي الله عنها بنحو 4 سنوات. قال: دعا القوم فطعم، دعاهم في الوليمة، وسيأتي في بعض إشارة إلى العدد الكثير منهم، وأنهم كانوا زهاء 300 أو يزيدون. ثم جلسوا يتحدثون، جلسوا وأطالوا الحديث، استأنسوا به مع بعضهم، أو استأنسوا بقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا محتمل. قال الحافظ رحمه الله: وفي رواية أبي قلابة وهي في الصحيح عن أنس قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية، آية الحجاب، لما أهديت زينب بنت جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم صنع طعاما. في رواية قال: فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. قال: فدعوت حتى ما أجد أحدا، يعني في المدينة. وفي رواية حميد: فأشبع المسلمين خبزا ولحما، يعني ما أولم على زوجة كوليمتي على زينب رضي الله عنها، قيل لأنها لإنكاح الله عز وجل لها، أو للمبالغة في إبطال عادة أهل الجاهلية في ماذا؟ في التبني، يظهر هذه هذا الأمر للناس. يعني جاء في مسلم: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ما أولم على زينب. فقيل أنه لهذا أو لهذا، أو لأن في وقت دخوله بها صلى الله عليه وسلم كان عنده سعة من المال. وعند البخاري معلقا: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله فصنعت له أم سليم حيسا، قال فذهبت به، يقوله أنس، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع لي فلانا وفلانا، وذهبت فدعوتهم زهاء 300 رجل. فيحتمل أن الطعام قليل لكن بورك لهم فيه. ولذا قال الحافظ رحمه الله: وقد تقدمت الإشارة إليه في علامات النبوة، ويجمع بينه وبين رواية حميد بأنه صلى الله عليه وسلم أولم عليه باللحم والخبز. يعني يكون ما جاءت به أم سليم أو بعثت به، وأيضا بذلك يعني أرسلت أم سليم الحيس، والله أعلم. قال أنس: وإذا هو يتأهب للقيام فلم يقوم، كأنه يعرض لهم، فلما رأى ذلك قام، يعني لما رأى إطالتهم قام هو وخرج. وسيأتي أنه خرج إلى أزواجه، سيأتي أنه خرج إلى أزواجه، بدأ بعائشة ودار على بيوتهن يسلم عليهن ويدعون له يباركون له، ثم رجع. قال: ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله. يعني يحتمل أنها نزلت الآية فألقى الحجاب عن أنس، وإلا قد كان قد وضع عنه الحجاب، كان يدخل على أزواجه وكذلك معه وبدونه، كحال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أنا أعلم الناس بهذه الآية، آية الحجاب، لما أهديت زينب رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت، صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله: من وراء حجاب، وضرب الحجاب وقام القوم.
هو من أطراف الذي تقدم، رواه هنا عن سليمان بن حرب وهو الواشحي قاضي مكة في زمانه، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو السختياني عن أبي قلابة الجرمي قال أنس وذكره. قوله فضرب الحجاب وقام القوم، أو فضرب الحجاب وقام القوم، حجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجب أبدان لا حجب أشخاص، حجب الأشخاص والأوصاف هذه في المواريث، لكن الفقهاء يذكرون هذه المسألة أن حجب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجب أبدان لا حجب أشخاص، يعني لا يجب عليها أن تحجب شخصها، فيجوز لها أن تبرز متحجب، لأنه قال: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، يعني لا يراها ولو كانت متحجبة. يقول الحافظ رحمه الله في الحديث: من الفوائد مشروعية الحجاب لأمهات المؤمنين، قال عياض: فرض الحجاب مما اختصصن به، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين. هذا محل إجماع في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف في غيره. ثم قال: فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها. قال: ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز، يعني تدعوها الضرورة لأن تبرز. قال الحافظ: ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر سترها الناس عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها، انتهى. قال الحافظ رحمه الله معلقا: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، يعني من فرض ستر الشخص. وقد كنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججنا ويطفنا، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان للأشخاص. وقال عليه السلام لأم سلمة: طوفي من وراء الناس، وهي على البعير والناس يرون شخصها. وسيأتي في أواخر حديث الباب أن عمر رضي الله عنه استنكر على سودة خروجها وقال: قد عرفناك. رجعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتك، فتخرج ولو رآها الناس، يعني ولو رأوا شخص، ولو رأوا شخص. وأما رؤية البدن ومنه الكف والوجهان فلا في حقهن رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الحديث الباب في القادم. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وعن والدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه، ومن أحبنا فيه أو أحببناه فيه أو دعانا بخاصة في ظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى